بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 76، خلينا نرجع شويونة إلى الماضي، وقلنا إن هذه المسألة الطويلة تشتمل على كم حكم؟ قلنا 6 أحكام. الذي كان بدأنا ونتحدث عنه الحكم الثاني، وإلى الآن انتهينا إن شاء الله من هذا الحكم الثاني، لكن توجد له توابع نذكرها، وبعد ذلك إن شاء الله في بقية الأحكام الأربعة نذكر في هذا المجال. فإذا صار واضح المطلب الذي أريد أبينه الآن من توابع الحكم الثاني، هو انتهى بس هاي توابع. إذن هناك قضيتان نبينهما في هذا المجال. القضية الأولى، كيف تنشغل الذمة بشيء واحد؟ إن هذا إشكال، والمقصود مو الذمة، الذمم. قل الذمم. كيف تنشغل الذمم بشيء واحد؟ وحاصل ما يراد أن يقال في المقام هو أننا ذكرنا في الحكم الأول والثاني أن العين إذا كانت العين الذي مأخوذة وبيعت بالفضولية، إذا فرض أنه سلمها البائع الغاصب، سلمها علما إلى المشتري أو كانت موجودة غير تالفة بعده، فمن حقه الرجوع على وعلى. من حق من؟ المالك يرجع عليهما، على المشتري الذي بيد العين الآن وعلى البائع الذي سلم العين، فكلتا الذمتين مشغولة بشيء واحد. وحينئذ قد يطرح الإشكال بإحدى صيغتين: الأولى إن الشيء الواحد كيف تنشغل الذمم المتعددة به؟ إن هذا أشبه بوجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة، فكما أنه لا يمكن، أن يوجد في الأمكنة المتعددة شيء واحد، كذلك في مقامنا البدل، والبدل هنا في مقامنا إذا الآن موجودة هو عبارة أو تالفة، سأفترض تالفة أو كانت تالفة، يرجع بالقيمة على البائع، يتمكن كما يتمكن أن يرجع على ما دام يد صارت لكل منهما، فيرجع بالقيمة على البائع ويرجع بها على المشتري. فإذا على هذا الأساس، الشيء الواحد كيف تنشغل به الذمم المتعددة؟ ما هذا إلا أشبه بوجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة. هذه صياغة للإشكال. أكو صياغة ثانية وذلك بأن يقال هذه الصياغة الثانية للإشكال أن يقال إذا كانت قد انشغلت الذمم المتعددة للمالك فلازمه أن المالك يجوز له الرجوع على هذا يعني على البايع ويأخذ منه القيمة ويضمها بجيبه أو يرجع على المشتري أيضا يعني يجمع شنو يجمع بدلين قيمتين هذا ما يمكن الالتزام به هذا إشكال بس هذا إشكال فني كيف التخلص منه. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة له عبارة في المكاسب قد يوحي صدرها الإشارة إلى الإشكال بصيغته الأولى أو ذيلها لا يوحي بالثاني أنه ناظر إلى الصيغة الثانية للإشكال. ونقرأ إن شاء الله الآن العبارة كي نلاحظ. لكن قبل أن أطبق العبارة أنا أستبعد أن شخصان يشكل بالصيغة الأولى وهي أنه الشيء الواحد لا يمكن أن تنشغل به الذمم المتعددة لأن هذا أشبه بوجود الشيء الواحد في الأمكنة يعني هذا هواي وبعيد عن الشيخ الأعظم مثلا يقصده فالأنسب واحد لي ذكره هيتشي كان يخطر في ذهني إلى أن رأيت أن الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة يذكر هذا الاحتمال وكأنه بلي يبني عليه سشلون بعدين إجابة قضية ثانية فإنه في المنية هكذا قال أقرأ لك عبارة الشيخ النائيني في منية الطالب الجزء الثاني صفحة 190 هكذا قال وذي الجملة تعهد شخصين لمال واحد عرضا يعني شنو عرضا مو بنحو الطولية لا اثنيناتهم في عرض واحد ذمتهم مشتقة عرضا تقراها شنو عرضا من أول وبالجملة تعهد شخصين لمال واحد هاي هنا تعهد شنو معناها تعهد انشغال إسا دخلي انشغال شنو تعهد هذا التعبير المهم وبالجملة تعهد يعني قلنا انشغال شخصين لمال واحد عرضا بأن تكون ذمة كل منهما ظرفا لمال واحد ظرفا لمال واحد يتمم يلا من المستحيل افتهمت شلون تقراها يو لا ما عنده لا إله إلا كو كلمة هو خلي قول هو من ال حتى هاي واي ساعد يعني أنت إذا كنت تقراها وحدك تبقى متوهدن بيها لما نتخلي لها كلمة هو تصير واضحة أو عرضا هم لا تعبر عرضا شوية ساعد الطرف القارئ قول في عرض واحد هي ترى اثنينات هذا بس في عرض واحد ما تشتبه بها رأسا تلقف المطلب هنا همات من المستحيل هو من المستحيل على أي حال سأذبه مهم من أول العبارة وبالجملة تعهد شخصين يعني قلنا انشغال تعهد شخصين لمال واحد عرضا بأن تكون ذمة كل منهما ظرفا لمال واحد من المستحيل فإنه نظير ثبوت شيء واحد في آن واحد في الأمكنة المتعددة. خلي فارجة، فما يمكن ثبوتا إذن هذا صار مستحيل، إذن الذي ممكن ياهو لا في عرضا واحد شنو في الطول، هاي إذن من عدي ما موجودة همات. شوف ذني عبائر القدماء إش قد التحيل. فما يمكن ثبوتا هو التعهدات الطولية والذمم المترتبة على أي حال. سهل ما أن شغل بي، المهم على أنه الشيخ الناهيني الإشكال صاغ بهذا الشكل، قال انشغال الذمتين ما هو إلا أشبه بوجود الشيء الواحد خارجا في مكانين، وهذا ما ممكن على أي حال. أرجع إلى صلب الموضوع، عيفنا بعد من الشيخ النائيني، وأنا الشاهد قلت لك استشهدت بكلام الشيخ النائيني، قلت أنا لو جنت ما أذكر هذا الاحتمال، واهي جدا نقول ما يمكن لأنه على أي حال. لكن خب بعد الشيخ النائيني صرح به، هو شيخ الشيوخ قدس الله روحه الشريفة، يلا بعد حينئذ نذكر. وقلنا عبارة الشيخ الأعظم ربما صدرها ذيلها، راح أقرأ لك عبارة الشيخ. قال قدس سره، ما نصه في الجزء رقم التسلسل 16 صفحة 505، توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف، وصيرورته في عهدة كل منهما، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة. هذا التعبير لحد الآن يميل إلمن، يميل مو بعيد، قد للأول، قد للأول. بعدين مش قال مباشرة، وأن الموصول في قوله عليه السلام على اليد ما أخذت شيء واحد. يا سبحان الله، شوف على اليد إيش قد متمسكين به، بعد هاي ثابت. وأن الموصول في قوله عليه السلام على اليد ما أخذت شيء واحد، يعني شنو شيء واحد؟ ما أخذت، ما هذا شيء واحد الذي أخذت، وهو عين المالك. وأن الموصول في قوله عليه السلام على اليد ما أخذت شيء واحد، كيف يكون على كل واحد من الأياد المتعددة؟ انتهت عبارة قدس سره. هسه عبارته ويا الاحتمال الأول ويا الاحتمال الثاني، صدرها إلى الأول وذيلها إلى الثاني أو بالعكس، الأمر سهل، مو مهم نجي نتعارك على هذه القضية. لكن كيفما كان هو قدس سره لم يفتح الموضوع، ما فتح الموضوع بشكل واضح جلي. على أي حال الإشكال إما بهذا الشكل إما بهذا الشكل، هذا صار واضح إن شاء الله تعالى. والجواب أما بالنسبة إلى الأول، الصياغة الأولى للإشكال، وهي شنو كانت الصياغة الأولى؟ الشيء الواحد كيف يوجد في الأماكن المتعددة؟ هسه من باب الكلام يجر الكلام، جملة معترضة، بس ذهنك لا تخلي يم هذا المطلب، بس أدينه وأنت بعد شنو هذا؟ أكو إشكال جملة معترضة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الروايات يحضر في الليلة الأولى في القبر. إيشي ولا أكو عندنا بعد إيشي؟ وإن شاء الله بحقه وبحق الزهراء فاطمة صلوات الله عليها وأئمتنا الطيبين والنبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أنه يحضرنا محضر فرح، نحن فرحون بحضوره، اللهم ارزقنا ذلك جميعا وكل محب لأمير المؤمنين. طب إذا ماتوا شنو 20 واحد في آن واحد دفنوهم في وقت يذكروا بالكتب، تبع بالكتب أنا شايف. طب يحضر لهم كلهم يعني مو هيك ولا وشلون يحضر؟ فإذا حضر بهذا المكان بذاك المكان شنو شلون؟ هذا الإشكال أيضا طرحه. شنو هناك قلت لك بعد لا تخلي ذهنك شنو يمه، إذا تريد تفكر في جوابه بعدين إن شاء الله تعالى تسوي معجزة، تسوي ما أدري شنو شلون، تقول على أنه حضور بالحضور بعضهم قال المثالي وليس بالحضور الجسم إلى آخره. دعنا منها، أنا قلت لك بس الغرض أكو هالشحشاية موجودة، فلا تكون يكون هذا المطلب عندك غريب. ففي موردنا هكذا نقول على أنه قالوا الشيء الإشكال بصيغته الأولى، الشيء الواحد كيف يثبت في آن واحد في الذمم المتعددة؟ والجواب إن قياس عالم الاعتبار على عالم افتهمت شريد أقول يا لا افتهمت بعد شريد أقول قياس عالم الاعتبار على عالم الخارج، عالم العين، عالم المادة شيء في غير محله، فإن انشغال الذمة بالقيمة بالبدل أو بالعين إذا كانت موجودة الانشغال ليس إلا أمرا اعتباريا يا أخي العزيز. أي ما أدري واحد بعض مرات يقرأ شويونة فلسفة أو منطق يأثر هيتشي هذا التأثير السلبي لقراءة هذا العلوم، لكن هو طبيعي في ذلك إيجابيات أيضا موجودة، بس يكون واحد يلتفت لا تأثر عليه الفلسفة أو المنطق أو يسرب الأحكام المنطقية أو الفلسفية يسربها لمن؟ إلى الفقه في القضايا الاعتبار. هذا مو صحيح، هذا قضية. ولذلك أنا كنت وقلت لكم كنت أتوقف في هذه يعني طرح هذا الاحتمال إلى أن رأيت الشيخ النائيني يصرح بذكر المنشأ للتوقف وهذا هذا فالشيء بعد واضح ذن بويا قضايا اعتبارية ما إلى معنى حينئذ تشكل عليها. ذاك إشكالك يرد في من في القضايا حقيقية والأعيان الخارجية، العين الخارجية لا يمكن أن توجد في الأماكن المتعددة، أما مجرد اعتبار ولا بأس به اعتبار ما 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 في مشكلة. هذا بالنسبة إلى الإشكال بصيغته الأولى ليس بمهم، وأما بالنسبة إلى صيغته الثانية وهي ماذا كانت الصيغة الثانية؟ أنه يلزم أن يرجع المالك له حق أن يرجع على الاثنين معا، يعني على البائع وعلى المشتري. إذا العين تالفة يقول للطيني يلا أنت الطين القيمة وأنت الطين القيمة، فيحصل شنو؟ يحصل على قيمتين. وإذا موجود العين على هذا يرجع مثلا بالعين، على الثاني يرجع بمن؟ بالقيمة. أن يحصل لعين أو يحصل للقيمة. فالخلاصة الإشكال ماذا كان هذا وجوابه؟ وجوابه راح أذكر الجواب له، إنه يمكن أن يكون الانشغال بنحو البدلية، بنحو البدلية. ف فإما ذمة هذا منشغلة ترجع إليه أو ذمة ذاك. فليس الانشغال في عرض واحد، وإنما هو بنحو البدل كما هو الحال في الوجوب الكفائي. فإن الذمم مشتغلة به بتجهيز الميت بنحو البدلية، فإذا قبلنا هذا في باب الوجوب التكليفي في القضايا التكليفية فاقبل مثله في القضايا الوضعية. هكذا يمكن أن يجاب. والشيخ الأعظم عند عبارة لا مو قاعد نقول على انه ما هو الى حق انه يرجع على الاثنين معاني ولا هو بلي يعني انشغلت. فانت تقول هو هذا الجواب على البدليه، هو هذا الجواب على البدليه. هسه انت صرحت بهذا الشكل بس روحه الى البدليه. الشيخ الانصاري له عبارة في مقام الجواب طويلة. الشيخ الأنصاري هم رحمة الله عليه لو يحكي بالقيراط والمثاقين لو أنه زايد هتشي يتكلم هنا أنا أتكلم هتشي خلق صار عنده ما أدري شلون بعد. أي كل واحد من عندنا ترهم قد يكون هكذا. أنا إذا بين واقع مطلب السلام وأيد أريد ألوم الشيخ وهذا أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الآن أقرأ لك شنو عبارته ولعله هو يريد يشير إلى هذا المعنى، فكان من المناسب أن يقول بعبارة مختصرة انشغال بنحو البدل نص سطر ربع سطر. بس شوفوا وش قد حكي. قال قدس سره معنى كون العين المأخوذة على اليد كون عهدتها ودركها عطف تفسير ودركها عطف تفسير على عهدتها. وإنت هم سوي لكم عطف تفسير ثالث شنو هو جيبه من عدة وضمانها الضمان درك عهدة ضمان واحد أو لو كان جاي بكلمة ضمان هو يا أحسن. خلو من أول معنى كون العين المأخوذة على اليد كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه، فإذا فرض أيد متعددة تكون العين الواحدة في عهدة كل من الأيادي كل من الأيادي. لكن السيد يوضح المطلب ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعددة معناه لزوم خروج كل من منها عن العهد عند تلافه. وحيث ان الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا ازيد كان معناه تسلط المالك على مطالبة كل منهم كل واحد منهم من البائع والمشتري بالخروج عن العهد عند تلفه. فهو شوف الآن الدرة الثمينة راح يقولها بعض مرات واحد ما يقولها يقولها من أول قولها هسه راح يقولها. فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل. صرح ذاك الحكي أصلا مريده كله مريده هي هذه العبارة. فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل بمعنى أنه بعد مزاجه منشرح والحمد لله رب العالمين بمعنى أنه إذا استوفى أحدها سقط الباقي لخروج الباقي عن كونه تداركاً، لأن المتدارك لا يتدارك. نقطة خلص وما خلص، لا بعده صار المطلب واضح، بعد ماكو داعي. شوف شوف، والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقي أن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدأ ولا بدله أو ولا بدله، فأيهما حصل في يده لم يبق له استحقاق بدله. فلو بقي شيء له في ذمتي في ذمة واحدة لم يكن في ذمة واحدة في ذمة واحدة يعني شنو في ذمة في ذمة أخرى شنو واحدة شنو في ذمة ثانية مو مهم امشي، لم يكن بعنوان البدلية، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر، ويتحقق مما ذكرنا نقطة، ويتحقق مما ذكرنا أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، ويستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك. عبارة مطولة ولا مطولة؟ بس هذا السطر الأخير لو كان يجيبه الأخير كان كافي. اسمه مهم، أنا هذا كله جبت شاهد المن أن الشيخ بيّن هذا المطلب، وهو أن الانشغال يكون بنحو البدلية. انتهى هذا المطلب. هذا وقد يشكل ويقال إن انشغال الذمة بنحو البدل شيء لا معنى له في حد نفسه، شيء لا معنى له في حد نفسه، حتى في الأمور التكليفية. فانشغال الذمة في الأمور التكليفية هذا إشكال، هاي بعد ما متعرض له الشيخ الأنصاري وكذا، لا خلاص الشيخ الأنصاري خلاص. انشغال من أول أكرر، انشغال الذمة بنحو البدل في حد نفسه شيء لا معنى له في الأمور الوضعية، بل حتى في الأمور التكليفية، وإنما المعقول هو انشغال ذمة الجميع من دون قيد، من دون قيد، من دون قيد على البدل، بل الذمة الجميع منشغلة غايته تفرغ بفعل واحد منهم. هذا هو المناسب، وهذا المناسب لا يمكن تطبيقه في المقام في الأمور الوضعية، يعني في موردنا، لأن لازم انشغال ذمة الجميع، لازم انشغال ذمة الجميع هو أنه لو طالبهم المالك جميعا في آن واحد ودفعوا في آن واحد بلا 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 شنو بلا تواني، لازمه أن الجميع يقع بدلها ويستحقه المالك، وهذه قضية لا يمكن الالتزام بها. هذا إشكال قد يسجل على ما أفاده الشيخ الأعظم، نتأمل في الجواب إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.